إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالغسل ومسائله، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن التيمم ومسائله. التيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. فلا بد من نية التعبد كما مر فيما يتعلق بالوضوء والغسل، وإلا لم يكن الأمر عبادة يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. فالتيمم مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص بينته السنة تعبدا لله تبارك وتعالى. ما هو حكم التيمم وما دليل مشروعيته؟ التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا من أدلة هذا الأمر الكبير من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. فثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. ما هي شروط التيمم وما هي الأسباب المبيحة له؟ يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله، لمرض في الجسم أو شدة برد، فيفقد الماء حقيقة ويفقد الماء حكما. عند فقد الماء حقيقة لا يكون الماء موجودا حقيقة، وقد يكون الماء موجودا ويمنع من استعماله مانع كخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو لشدة برد. حديث عمران بن حسين فيه: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، والحديث في الصحيحين. ويصح التيمم بالشروط الآتية: النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة من العبادات فلا بد فيه من النية. والإسلام فلا يصح التيمم من الكافر، لأنه عبادة وشرط العبادة الإسلام. والعقل فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. والتمييز فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة. وأما الشرط الخامس فهو تعذر استعمال الماء، إما لعدمه ولفقده حقيقة، كقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث رواه الترمذي وصححه وقد مر. فقد يفقد الماء فقدا حقيقيا فيعدم الماء، بمعنى أنه لا يوجد أصلا. وقد يكون الماء موجودا ويخاف من استعماله لزيادة الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو لتأخر شفاء مرض باستعمال الماء، لقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألباني. هذا القدر هو الذي وقع عليه التصحيح والتحسين، وأما ما فوق ذلك من أنه كان يكفيه أن يربط على موضع الجرح فيه خرقة ثم يفعل كذا وكذا، فالحق أنه ضعيف لا تقوم به حجة. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا عليهم لما منعوه من التيمم مع حضور الماء، وكان قد خاف حدوث الضرر باستعمال الماء للشدة التي أصابته، لما احتلم فأصبح سائلا فقالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه، فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فقد يتأخر الشفاء باستعمال الماء فيباح التيمم حينئذ، وقد يوجد برد شديد يخشى معه الضرر أو الهلاك إذا ما استعمل الماء، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه الألباني. لما صلى بهم لم يروا أن ذلك يكفي، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، كانت الليلة شديدة البرد، فخشيت إن اغتسلت بالماء أن أهلك، وتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسكت، فكان إقرارا. من الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يصح التيمم أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه فهذا تراب نجس. والشرط أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس له غبار يعلق باليد إن وجده، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يصح التيمم، وهي النية، الإسلام، العقل، التمييز، تعذر استعمال الماء، وأن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس. وأما مبطلاته فهي الأشياء التي تفسده، ومبطلات التيمم 3: يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. فيبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. الأمر الثاني من مبطلات التيمم وجود الماء، إن كان التيمم لعدم الماء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وقد تقدم الحديث. الأمر الثالث زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه، فهذه مبطلات التيمم. يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. ويبطل التيمم عند وجود الماء إذا كان التيمم لعدم وجود الماء، ويبطل التيمم بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. ما هي صفته؟ هذه الطهارة الترابية بدل من الطهارة المائية في الوضوء والغسل عند فقد الماء حقيقة أو حكما. والإنسان قد يصيبه المرض وقد يصيبه البرد إذا كان في الخلاء أو ما أشبه، بحيث إنه يخشى عند استعمال الماء من وقوع الضرر، فيحتاج حينئذ إلى هذه الرخصة التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده تخفيفا وتيسيرا لإقامة هذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الصلاة. فعلى الإنسان أن يتعلم هذه الطهارة، لأنها بديل من الطهارة المائية في الوضوء والغسل. صفة هذه الطهارة الترابية، صفة التيمم وكيفيته، أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما أو ينفضهما يعني يديه، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، لحديث عمار رضي الله عنه، وفيه: التيمم ضربة أي واحدة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. التيمم ضربة واحدة، تكون هذه الضربة للوجه والكفين. حديث عمار فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضهما أي نفض يديه، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. فهذه هي كيفية التيمم. التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وتقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك الله بحفظه. وأما التيمم في الشرع فهو القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. الصعيد ما على وجه الأرض، وقيل الصعيد الأرض، وقيل الصعيد الأرض الطيبة، وقيل الصعيد التراب الطيب، والعرب تقول لظاهر الأرض صعيد، فالصعيد الأرض قل أو كثر. القصد إلى الصعيد يمسح وجهه ويديه بنية استباحة الصلاة ونحوها، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع كما مر، وقد مرت الآية في سورة النساء، وفي السنة أحاديث كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للبخاري. وأما الإجماع فقد ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال: وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: خص الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتيمم بحديث جابر الذي مر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، وذكر الحديث. ما سبب مشروعية التيمم؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين خيرا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما كيفية التيمم فلا بد من النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ثم يأتي بالتسمية ويضرب الكفين بالصعيد الطاهر، ثم ينفخ فيهما أو ينفضهما لتخفيف التراب إن وجد، ثم يمسح بهما الوجه والكفين، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق. أو ما أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم فأومى إلى كفيه ولم يجاوز. وقال: قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع يد السارق؟ أليس منها هنا؟ وأشار إلى الرسغ. وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا. فموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق إلى الرسغين، ويلاحظ الاكتفاء بضربة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين. والحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومعناه في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه. إذن كيفية التيمم من أيسر ما يكون: ينوي، يسمي، يضرب الكفين بالصعيد الطاهر، ثم ينفخ فيهما أو ينفضهما إن وجد التراب لكي يخفف من هذا التراب، ثم يمسح بهما الوجه والكفين كما في حديث عمار، ويكتفي بضربة واحدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين. وأما نواقضه فنواقض التيمم هي كل ما ينقض الوضوء لأنه يقوم مقامه. قال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. ذكره البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم. قال ابن حزم في المحلى: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. ينقض التيمم وجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيبة وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. وقد مر الحديث، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حزم رحمه الله: وينقض التيمم أيضا وجود الماء، سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي. قال ابن قدامة: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فقد دل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده، لأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، ولأن التيمم طهارة ضرورية فبطلت بزوال الضرورة، فعند وجود الماء يبطل التيمم وينتقض بوجود الماء، سواء وجد الماء في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي. ما يتيمم به وعدم اشتراط التراب فيه من المسائل التي بحثها أهل العلم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا نكرة في سياق الإثبات، فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكقوله تعالى فتحرير رقبة، وكقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم، وكقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذه تسمى مطلقة، وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق له، والطيب هو الطاهر، والتراب الذي ينبعث هو مراد بالنص بالإجماع، وفيما سواه نزاع يذكر إن شاء الله. قال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، لا بأس بالصلاة عليها والتيمم بها. والسبخة بتسكين الباء، وفي بعض النسخ بفتحها الأرض الملحة التي لا تكاد تنبت. وفي حديث عائشة الطويل: لقد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. والحديث عند البخاري: والحرة الأرض ذات الحجارة السود. قال ابن خزيمة رحمه الله: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، وإعلامه صلى الله عليه وسلم إياهم أنها دار هجرتهم وجميع المدينة كانت هجرتهم، دلالة على أن جميع المدينة سبخة. لو كان التيمم غير جائز بالسبخة، وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لكان قول هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة، وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة فقال إنها خبيثة. فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة أو طابة، فالأرض السبخة هي طيبة على ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المدينة طيبة. وإذا كانت طيبة وهي سبخة، فالله عز وجل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المدينة طيبة وهي طيبة أو طابة، مع إعلامهم إياها أنها سبخة. وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز، وهو بالأرض الملحة لا بالسباخ الذي يذهب إليه وهم الواهم من سكان وقاطني الكرى والكفور، وإنما هي الأرض التي لا تكاد تنبت هي الأرض المالحة. أما تسمية طابة فقد وردت عند البخاري في الصحيح كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. وروى مسلم وغيره عن جابر بن سمرة وقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وأما تسمية طيبة فقد ثبتت في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الصعيد ففيه أقوال، فقيل يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده، كالزرنيخ والنورة والجص وكالصخرة الملساء. فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به، وهو قول أبي حنيفة. ومحمد هو ابن الحسن يوافقه، لكن بشرط أن يكون مغبرا لقوله منه. وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر، كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمضر، وهو قول مالك. وقيل لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. احتج هؤلاء بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد، والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسردا وجعلت تربتها طهورا. قالوا: فعم الأرض بحكم المسرد وخص تربتها وهو ترابها بحكم الطهارة. واحتج الأولون بقوله تعالى: صعيدا. قالوا: والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد، بدليل قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ولقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي رواية: فعنده مسجده وطهوره. فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره. ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث، فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث، وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره أو قرن بذلك السبخة، فإن من الأرض ما يكون سبخة وسبخة بالفتح أيضا، واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد صححه غيرهم كما جمع ذلك وبينه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم، وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلى عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والحديث رواه أحمد وإسناده حسن وله شواهد عديدة. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه يتيمم بالرمل، وهذا قول الجمهور، فيتيمم بالرمل ولا بأس، وهذا قول الجمهور. ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط. قال الشوكاني: قال ابن دقيق العيد: ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم. فاشتراط بعض العلماء الغبار أو التراب في التيمم ليس الغبار بشرط في الصعيد، ليس الغبار بشرط من شروط الصعيد. الصعيد وجه الأرض، فيشمل الصخرة ويشمل الرملة ويشمل التراب، والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليها، فالحين التيمم بها حقق قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا أم لا. وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تمطر عند الضرب فلا غبار عليها، فهذا تكليف بما لا يطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك وأكثرها رملية، ولم يصطحب صلى الله عليه وسلم معه ترابا عند سفره. ومن اشترط التراب فقد أوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق أن يصطحبوا معهم التراب. وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم من أن الصعيد يحمل على العموم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل في سفره في الأرض الرملية ترابا، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الحائط. هذا كله يتناسب مع قاعدة يسروا ولا تعسروا، وهو المطابق لمزية ما خصه الله تعالى به في قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فإذا أدركته في الرمال فهل يبحث عن الغبار؟ واشتراط خروج شيء من الممسوح غير وارد. فخلاصة القول أنه يجوز التيمم بالصعيد الطيب سواء كان له غبار أم لا، وسواء كان ترابا أم لا، كما يجوز التيمم بالسبخة والرمال والجدار والصخرة الملساء ونحو ذلك، وهذا كله من التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يستباح التيمم لمن أحدث حدثا أصغر أو أكبر سواء كان في سفر أو حضر، للأسباب الآتية: إذا لم يجد الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث في الصحيحين. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقد مر هذا الحديث. يدخل في معنى عدم وجود الماء بعده أو وجوده في بئر عميقة، أو صعوبة استخراجه لفقد الحبل أو لفقد الدلو، أو عند وجود حيوان مفترس يكون قريبا من الماء، أو عند أو لوجود عدو آدمي فيخشى إن اقترب من الماء أن يناله منه سوء، فيتعذر الانتفاع بالماء حينئذ. وكذلك إذا احتاج الماء لشرب أو لعجن أو لطبخ، فيكون معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط، ففرضه حينئذ التيمم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم، كالعادم الماء. ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمة، ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم، فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء، إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادل مع وجود الماء. فهذا هو السبب الأول، إذا لم يجد الماء حقيقة أو حكما كما مر. وكذلك إذا خشي الضرر من استعمال الماء لمرض أو جرح أو شدة برودة وكان عاجزا عن تسخينه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الحديث مر أنه قد صححه بعض أهل العلم، وكذلك حسنه الألباني وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. وقد حملهم النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية التي ترتبت على إفتائهم بغير علم، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي والألباني. وفي رواية فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه. وهذا أيضا صحيح من رواية أبي داود والدارقطني وغيرهما. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش يتيمم. وأورد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه معلقا بصيغة التمريض. هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟ أجاز ذلك ابن حزم في المحلى، إن خاف فوت الرفقة فإنه يتيمم. والحق أن هذه المسألة قد تتسع لما يقبل وما لا يقبل، لأنه ربما كان فوت الرفقة معرضا من فاتته للهلاك، فله حينئذ أن يتيمم، وربما لم يؤدي فوتها إلى ضرر وإنما هو مجرد فقد الصحبة، فقد يكون خوف فوت الصحبة عذرا وقد لا يكون، والإنسان هو الذي يقدر ذلك لا من يفتيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم لرد السلام مع وجود الماء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم وابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل، هو موضع معروف في المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث في الصحيحين. قال ابن خزيمة بعقب هذا الحديث باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا. المريض إذا وجد مشقة أو حرجا في الوضوء بالماء أو الغسل به أو خشي زيادة علة أو مرض تيمم. وقد تقدم قول الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله إياه قال يتيمم، لا يتأمم من المرضى إلا من لا يجد الماء أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به، أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذي عليه الجمهور أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه منه فإنه يتيمم، وكذلك في الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهور. والمسافر رخص الله تبارك وتعالى له أن يتيمم إذا لم يجد الماء. قال ابن المنذر رحمه الله وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وروى هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس وقتادة والضحاك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فعليه استعماله. وكذلك يتيمم الجنب، ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف إلى أنه يتيمم إذا عدم الماء في السفر إلى أن يجد الماء، فإذا وجده كان عليه استعمال. وقال رحمه الله والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. وقال رحمه الله كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه، فهذا عند الجمهور عادم للماء فتيمم. الجنب أيضا إذا لم يجد الماء تيمم كما رخص له الله تبارك وتعالى، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، وتمعكت يعني تمرغت فأخذ يتمرغ في التراب، فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمر بن العاص وصاحب الشجة رضي الله عنهم وهو في السنن. وقال ابن حزم رحمه الله ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولا فرق. وقال ابن قدامة رحمه الله عن تيمم الجنب وهو قول جمهور العلماء منهم علي وابن عباس وعمر بن العاص وأبو موسى وعمار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. فالجنب إذا لم يجد الماء تيمم. هل التيمم إلى المناكب والآباط يكون صحيحا؟ قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه وانتهى إلى ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال هو للوجه والكفين، فبهذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. فننتهي إلى ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس التيمم إلى المناكب ولا إلى الآباط، وإنما الوجه والكفان. والتيمم ضربة أم ضربتان؟ حديث عمار رضي الله عنه: التيمم ضربة للوجه والكفين. وما في معناه، وفيه إفادة الاقتصار على الضربة الواحدة للوجه والكفين. وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور. وقد روي هذا الحديث، حديث عمار: التيمم ضربة للوجه والكفين، روي عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه، وكل ذلك معلول لا يصح كما قال الألباني رحمه الله. وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار رضي الله عنه ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ، وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في التلخيص وكما حققه الألباني رحمه الله. إذن هي ضربة واحدة وللوجه والكفين بغير ما زيادة، وهذا كله من التيسير، وهو ما يتناسب مع كونها رخصة للأمة عند فقد الماء، فلا تعسير فيها بحال. والتيمم هل يقوم مقام الماء؟ تنازعوا في ذلك، هل يقوم التيمم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلى بالطهارة المائية، ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء، على قولين مشهورين، وهو نزاع عملي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، أي أن التيمم يقوم مقام الماء، لأنك ربما قلت هذه رخصة فتكون مقيدة بقيود فلا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. وقد يقول قائل: ولا يصلي بالتيمم إلا الفرض، فلا يصلي من النوافل ما شاء. وقد يقول قائل: إذا دخل عليه الوقت بعد وإن لم ينتقض وضوءه فعليه أن يتيمم مرة أخرى، أو لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء فعليه أن يتيمم بخروج الوقت. وكذلك إذا لم يقع شيء من مبطلات الوضوء فإنه عليه أن يتيمم مرة أخرى. هذا كله وقع فيه النزاع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، يعني أن التيمم يقوم مقام الماء فيتيمم قبل دخول الوقت ويصلي بالتيمم ما شاء من فرض ونفل، وإذا دخل عليه الوقت بعد أو خرج عنه الوقت الذي تيمم له فإنه ما دام لم يحدث فطهارته باقية على حالها. قال: هذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء. وقال رحمه الله: ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور كما أن الماء طهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقا، فدل على أنه مطهر للمتيمم. وإذا كان قد جعل المتيمم مطهرا كما أن المتوضئ متطهر، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خرج الوقت يبطل كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء، دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء، وهو موجب الأصول. فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفة. البدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفته.
كصيام الشهرين فإنه بدل عن الاعتاق، وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الهدي في التمتع، وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال، والبدل يقوم مقام المبدل في الأحكام وإن لم يكن مماثلا له في الصفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشارع حكيم، إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبها، فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة لا يبطل بالأزمنة وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع. والتيمم كالوضوء، فلا يبطل تيممه إلا بما يبطل به وضوء، لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الوضوء ما لم يقدر على استعمال الماء، وهذا بناء على ما ذهب إليه وقول من وافق على التوقيت في مسح الخفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة، فإن هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال رحمه الله: وإذا كان تطهر قبل الوقت أي بالتيمم كان قد أحسن وأتى بأفضل مما وجب عليه، وكان كالمتطهر للصلاة يعني بالماء قبل وقتها، وكمن أدى أكثر من الواجب في الزكاة وغيرها، وكمن زاد على الواجب في الركوع والسجود، وهذا كله حسن إذا لم يكن محظورا كزيادة ركعة خامسة في الصلاة. والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم، ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة ولمس المصحف وقراءة القرآن. قال رحمه الله: إن هذا هو مذهب أبي حنيف، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمهم الله جميعا. وقال ابن حزم رحمه الله: والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات من فرض ونفل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وأما المريض فلا تنتقض طهارته بالتيمم إلا بما تنتقض الطهارة من الأحداث فقط. وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد وداود. وروينا أيضا عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد كالوضوء ما لم يحدث. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: التيمم بمنزلة الماء، يقول: يصلى به ما لم ينتقض بالحدث، فيصلي به ما لم يحدث. وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: صلي بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث، هو بمنزلة الماء، هو قول يزيد بن هارون ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهم. والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرض كالوضوء ولا فرق، لأن الله تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند القيام إلى الصلاة، ولم يقل تعالى إلى صلاة فرض دون النافلة، فكل مريد الصلاة فالفرض عليه أن يتطهر لها بالغسل إن كان جنبا، وبالوضوء أو التيمم إن كان محدثا، فإذ ذلك كذلك فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان، فإذ لا يمكن سوى ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة حدا فهو مبطل، لأنه يقول من ذلك ما لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، فإذ هذا كما مر فلا ينتقض ما يكون من طهارة بالوضوء ولا بالتيمم بطول تلك المهلة ولا بقصرها، وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين. وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، كل أحكام التيمم تنسحب على أحكام الوضوء، إلا أن وجود الماء يبطله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولم يأمر من فقد الماء أن يتيمم لكل صلاة. إذن التيمم بدل من الماء عند عدمه، فيباح به الصلاة وغيرها، ويصلي بالتيمم الواحد ما تيسر له من الفرائض والنوافل، كما لا يشترط دخول الوقت فيتيمم قبل دخول الوقت، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت. هذه كلها سعة ورحمة من رحمات ربنا الرحيم الرحمن. يشترط طهارة الصعيد للمتيمم، فلا بد من طهارة الصعيد للمتيمم، وإن ضرب بيده غير طاهر لم يجزئه، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والنجس ليس بطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، كما أخرج ذلك أحمد في المسند، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. قال ابن خدامة وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزئه، لا نعلم في هذا خلافا، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولنا قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والنجس ليس بطيب، ولأن التيمم طهارة فلم يجز بغير طاهر كالوضوء، فلا بد من طهارة الصعيد الذي يتيمم به. ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد، لأن القول بطهورية الصعيد المستعمل كالقول بطهورية الماء المستعمل، وقد مر الحكم في ذلك. قال ابن قدامة في المغني ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بلا خلاف، كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد إذا كان التراب على بساط أو ثوب، فلا مانع من التيمم به، وذكر ذلك ابن خزيمة في صحيح. إذا كان الرجل متطهرا بالتيمم وآخر كان متوضئا، هل يقتدي المتوضئ بالمتيمم؟ يجوز، وقد مر حديث عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد أمى القوم بعد أن تيمم من الجنابة كما مر، واستدل بذلك الشوكاني في النيل. وأيضا لأن المتيمم قد أتى بما هو مطلوب منه، والتيمم يقوم مقام الماء مطلقا كما مر، وقد جاء في البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال مالك رحمه الله في الموطأ من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله عز وجل، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله عز وجل به، وإنما العمل بما أمر الله تعالى به من الوضوء لمن وجد الماء، وأما التيمم فلمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، فليس بأزكى منه ولا أطوع لله ولا أطهر منه. وإذا فيصح اقتداء المتوضي بالمتيمم. الذي صلى بالتيمم ثم لم يخرج الوقت بعد، هل يعيد إذا ما وجد الماء صلاته مرة أخرى أو لا؟ لم يجد الماء فتيمم فصلى، لم يخرج الوقت بعده فوجد الماء، هل يعيد الصلاة أو لا؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أي بالتيمم، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا يرجح عدم الإعادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وهذا يفهم منه أن الثاني قد أخطأ السنة، فلماذا أخذ الأجر مرتين؟ لأنه أعاد الصلاة باجتهاده، فلم يحرمه الله تبارك وتعالى من الثواب، ولكنه أخطأ السنة. فالسنة الصحيحة في هذا الأمر قد عرفناها، وما دمنا قد عرفناها فلا يجوز لنا أن نخالفها. قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. علق الشوكاني رحمه الله على حديث عمرو رضي الله عنه بقوله: استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره به، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. عن عمران رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. فذكر بعض الحديث وقال: ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابي صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. الحديث أخرجه البخاري بطوله. قال ابن خزيمة بعد أن ذكره: ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن المتيمم إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا أو توضأ إن كان محدثا لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم. الذي صلى متيمما لم يأمره بعد الاغتسال أن يعيد ما صلى بالتيمم، فدل على أن الإنسان لا يجب عليه ذلك، بل السنة ألا يعيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أي متيمما. فإذا عرفنا السنة فينبغي علينا أن نلتزمها وألا نخالفها. عن مالك عن نافع أنه أقبل مع ابن عمر من الجرف، فلما أتى المربد لم يجد ماء، فنزل فتيمم بالصعيد وصلى، ثم لم يعد تلك الصلاة، وهو قول داود، وكذلك هو قول الظاهرية تبعا له كما قال ابن حزم في المحل. وقال ابن قدامة: إن تيمم في أول الوقت وصلى أجزاء، وإن أصاب الماء في الوقت. وأورد حديث: لك الأجر مرتين. إذن إذا تيممت بتوفر شروط التيمم فصليت ثم وجدت الماء في الوقت فلا تعد، وأجزأتك صلاتك وأصبت السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يجد الماء إلا بالثمن هل يشتريه ولا يتيمم أم ماذا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى جواز شراء الماء للوضوء، ومنهم من لم يرى للنصوص المانعة من بيع الماء، والراجح الجواز لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب، فإن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين، القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين، وإن وجده أي الماء يباع بثمن مثله في موضعه أو بزيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤونة سفره لزمه شراؤه، وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزم شراؤه لأن عليه بذلك ضررا. فإذا كان الماء بمثله أو بزيادة يسيرة لا تضر المشتري مع استغنائه عن ثمن هذا الماء المشترى لقوته ومؤونة سفره لزمه أن يشتريه، وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزم شراؤه لأن عليه ضررا. والإنسان يبذل المال في الأمور الدنيوية فهذا أولى، الناس يبذلون المال في الأمور الدنيوية، فشراء الماء لقصد التطهر مع عدم الإضرار أولى وأولى. يبحث عن الماء إلى أين؟ فالمدى متطاول، هل هناك مسافة معينة في البحث عن الماء؟ لم يرد في هذا نص معين. وضابط الأمر الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في البحث، فهذا هو ضابط الأمر. تبحث عن الماء هذا يلزمك، إذا فقدت الماء حقيقة وجب عليك أن تبحث عنه، ولكن أبحث عن الماء إلى متى وإلى أين؟ ضابط هذا الأمر الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في البحث. ومن وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وقد عقب الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث بقوله هذا أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة، وقد شهد له صريح القرآن فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة وعلى وجوب الإتيان لما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه. وقد استدل بذلك صاحب المتن على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، قال الشوكاني معلقا ومؤيدا وهو كذلك، فإذا وجد ما يكفي من الماء لبعض طهارته استعمله في ذلك ولكنها لم تتم يتيمم للباقي، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن يستعمل الماء الذي عنده فيما يكفيه من الطهارة، وأما ما بقي فإنه يتيمم له، فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم. إذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصاب الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. الصلاة بدون وضوء أو تيمم لفاقد الطهورين كأن يكون محبوسا أو مصلوبا نسأل الله العافية وحيل بينه وبين التراب والماء، أيصلي أو لا يصلي؟ فليصلي كما هو. فعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله آية التيمم. قال البخاري رحمه الله باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، وأورد حديث عائشة الذي مر، فكأنه رحمه الله نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب، لأن التيمم لم يكن قد شرع بعد، هم فقدوا الماء فصلوا ولم يكن التيمم قد شرع، ثم شرع الله تبارك وتعالى التيمم، فمن فقد الماء والتراب فحاله كحال من فقد الماء قبل أن يشرع التيمم. فهذا مراد البخاري رحمه الله من إدراج الحديث تحت الترجمة بالباب، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابة، ثم ساق الحديث. ولم يكن التيمم قد شرع بعد، فلما فقدوا الماء ليس لهم سواه فصلوا عند فقده، ثم شرع لهم التيمم، فمن فقد التراب أيضا رجع إلى الحال الأولى. فهذا كحكم من فقد المطهرين التراب والماء. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، ووجه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء، أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة، فليصلي كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها، سواء وجد الماء في الوقت أم لم يوجد إلا بعد الوقت. وبرهان ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا، وأن ما لم نستطعه فساقط عنا. وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه، والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر بالماء والتراب، فسقط عنا تحريم ذلك عليه، وهو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان، فبقي عليه ما قدر عليه. فإذا صلى كما مر فقد صلى كما أمره الله تعالى، ومن صلى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه. هذا كلام ابن حزم رحمه الله، وهو كلام متين. إذن الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة دل عليه الحديث الذي مر، حديث عائشة لما فقدت القلادة ولا ماء فصلوا، لم يكن قد شرع التيمم بعد، وإنما شرع التيمم لأجل ذلك، وكان فرضهم الوضوء، فلما لم يجدوا الماء صلوا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة تلك الصلاة، ولا دلهم على أن ذلك لا يجوز، ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ثم شرع التيمم عند فقد الماء حقيقة أو حكمة، فإذا فقد التراب أيضا كما في حال المحبوس في السفر أو في الحضر الذي لا يجد ماء ولا ترابا، فرجع حاله إلى حال من صلى عند فقد الماء قبل مشروعية التيمم. وهذا ما صنعه البخاري بتلك الترجمة، وفيها دقة رحمه الله، وكان فقهه في تراجمه كما قال العلماء عنه رحمه الله رحمة واسعة. هل يتيمم إذا كان قادرا على استعمال الماء وخشي خروج الوقت باستعماله؟ ذهب إلى ذلك الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، رأى الشيخ سيد ذلك، وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله والذي يتبين لي خلافه، وذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم، وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكر المصنف نفسه، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل هو خشية خروج الوقت، قلت القائل الألباني رحمه الله هذا وحده لا يصلح دليلا، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما، إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه كالنوم والنسيان، ففي هذه الحال الثانية، فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أخرجه الشيخان. فجعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوءه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم. هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، وذكر في المسائل الماردينية أنه مذهب الجمهور. وأما في الحالة الأولى التي فيها الكسل والتفريط، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحال أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. قال رحمه الله: الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله وغيره قالوا إنه يتيمم ويصلي والله أعلم، مع أن شيخ الإسلام كما مر النقل عنه في الاختيارات وكذلك في المسائل الماردينية قد رجح عكسه، فقال لا يتيمم، يعني إذا استيقظت من غير تفريط قبل شروق الشمس فأردت الوضوء أو الاغتسال إن وجب عليك، فخشيت أن تطلع الشمس ويخرج الوقت، فهل لك أن تتيمم وتصلي الصلاة قبل خروج الوقت أو لا؟ هذان كما رأيت قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يتيمم ويصلي قبل أن يخرج الوقت، وهذا قول لشيخ الإسلام مع أنه ذكر ضد ذلك في الاختيارات وفي المسائل الماردينية وعزز ذلك بأنه قول الجمهور. فبعض أهل العلم يقول إنه يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت، لأنه إذا انشغل بالوضوء أو انشغل بالغسل لتحقيق الطهارة ثم شرع في الصلاة يكون الوقت قد خرج، فقالوا له أن يتيمم. وفصل الشيخ الألباني رحمه الله، قال إن كان من تفريط وكسل فليس له أن يتيمم، وعليه أن يتوضأ أو يغتسل، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي بملكه خرج الوقت عنه، فلا يلومن إلا نفسه ويبوء حينئذ بإثمه. وأما إن كان من غير تفريط لنوم أو نسيان فإن وقته من حيث تذكره، فلا شيء عليه ولم يخرج منه الوقت، وإن خرج حقيقة ولكنه في حقه لا يعد الوقت عنه خارجا، وحينئذ يتوضأ أو يغتسل ثم يصلي، ولا يقال إن الوقت قد خرج، لأن وقتها حين تذكرها كما قال رسول الله حين استيقاظه، بشرط أن ينام غير مفرط، فإن المرء ربما سهر ليلا طويلا فيما يغضب الله ثم نام في السحر الأعلى فلم يستطع القيامة إلا بعد خروج الوقت، هذا مفرط. وإن كان نائما وقد نام عن الصلاة ولكنه امتد سهره بغير طاعة الله تبارك وتعالى فهو مفرط أيضا. أما إذا نام تعبا أو لم يوقظه أحد إلى غير ذلك، وقد وقع ذلك لرسول الله كما مر في الحديث عندما كانوا في السفر ثم نزلوا في الوقت الذي لا يجد المسافر فيه نومة هي أحلى من نومته تلك، ما أيقظهم إلا حر الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال عن المكان، ونودي بالصلاة ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لا تفريط، فإذا نمت عن الصلاة أو نسيتها فوقتها الذي هو وقتها في حقك حين استيقاظك أو حين تذكرك، ولا تفريط عليك ولا تعجل، يعني حينئذ لا تقل أتيمم لكي أدرك الصلاة قبل خروج الوقت، وقتك أنت ممدود، وقتك أنت من حين استيقاظك أو من حين تذكرك، فلا تعجل وتتطهر الطهارة المناسبة ولا تتيمم. هل يكره لعادم الماء جماع زوجته؟ لا يكره، لقول أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت أعزب أي أبعد عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في راط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال أبو ذر: قلت نعم هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني جنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن؟ فتسترت إلى بعيري فاغتسل ثم دئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وروي عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء، فلم يرى بأسا أن يغشى أهله ويتيمم. قال ابن المنذر رحمه الله: وبهذا القول نقول لأن الله تعالى أباح وطأ الزوجة وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباح، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه هو حال الحيض والإحرام والصيام، وكذلك حال المظاهر قبل أن يكفر، وما وقع بتحريم الوطء منه بحجة. فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد جعل التيمم طهارة لمن لم يجد الماء، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء ومن صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، إذ كل مؤد مما فرض عليه، وعليه من كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء، فله أن يقبل زوجته وأن يطأه، وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وجمهور أصحاب الحديث. وذكر ابن حزم أقوالا وتفصيلات أخرى لبعض السلف. إذن إن لم يجد الماء إلى 10 سنين يفهم أنه لا يمكن أن يترك جماعها في هذه المدة، فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع أهله فيتيمم ولا بأس عليه. وهذا ما ينتهي به باب التيمم، ثم يشرع إن شاء الله في البحث في النجاسات وكيفية تطهيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.